أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في تفسير آيات الصيام وبيان ما فيها من الأحكام، وانتهينا من الآية الثالثة وكنا ذكرنا تحت قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أنه يؤخذ منها مسائل. فمن يذكر من هذه المسائل التي ذكرت؟ الأفضل أن المريض والمسافر اللذين يشق عليهم الصيام الأفضل لهما الإفطار، لأن الله تعالى أخبرنا أنه يريد اليسر بعباده، وإذا لحقت مشقة فالأفضل يفطر حتى تزول هذه المشقة ويحصل له اليسر الذي أراده الله. أيضا مما ذكر تحت هذه الآية من المسائل أن من غلبه الجوع أو العطش وخاف الهلاك له أن يفطر ولو كان صحيحا مقيما، ولكن غلبه الجوع واشتد به أو العطش حتى خاف أن يهلك له أن يفطر ويقضي يوما مكان اليوم هذا الذي أفطر. ثم أخذنا أيضا من قوله سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أن التكبير في عيد الفطر متى يبدأ؟ برؤية هلال شوال، بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، لأن الله قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فكيف يكبر؟ روي عن الصحابة في ذلك عدة صيغ كما سبق أن الأمر في هذا واسع، قرأنا كلام مالك وكلام أحمد أن الأمر فيه واسع، ذكره القرطبي في تفسيره قال: وكان مالك لا يحد فيه حدا، وقال أحمد هو واسع. نواصل نقرأ الآية التي تليها، والآية التي تلي هذه الآية هي آية في أحكام الدعاء ذكرت في أثناء آيات الصيام، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية فيها ذكر الدعاء وقرب الله سبحانه وتعالى، وليس فيها من أحكام الصيام، لكن فيها إشارة إلى أن مما يجاب به الدعاء الصيام، وأن الصائم يجاب دعاؤه. وقد جاء ذلك صريحا في أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنهم الصائم حتى يفطر. فالصائم في يوم صيامه دعاء مستجاب، ولذا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية التي بين فيها قربه من عباده في أثناء آيات الصيام ليبين أن هذا الصيام دعاء الداعي معه لا يرد. فقال الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني. وقد جاء في بعض الأحاديث ولكنه ضعيف أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فإن المناجاة للقريب والنداء للبعيد. قالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولكن إسناد هذا الحديث ضعيف. فالشاهد أن الصحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال الله سبحانه: وإذا سألك عبادي، الذين حققوا العبودية لي، ولذا أضافهم إلى نفسه سبحانه، فإني قريب. وهذا قرب حقيقي نؤمن به، ولا ينافي أن الله سبحانه وتعالى في السماء مستوى على عرشه، فإن الله ليس كمثله شيء، فهو قريب من عباده وهو فوق سماواته مستوى على عرشه، كما جمع الله سبحانه وتعالى بينهما. جمع الله سبحانه وتعالى بين علوه وبين معيته لخلقه الذي هو معنى القرب. فالله تعالى قريب من عباده، والقريب من أسماء الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا مجيبا. وقال الله سبحانه: إن ربي قريب مجيب. فالله جل وعلا قريب من خلقه، قريب من داعيه بإجابة دعائه، قريب من عابده بقبول عبادته وإثابته على ذلك، قريب من خلقه سبحانه وتعالى كما يليق به. ثم قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي أستجيب دعاء الداعين إذا دعوني، فليستجيبوا لي، يستجيبوا لأوامري، ما أمرتهم به وما نهيتهم عنه، يستجيبوا لديني ولرسل الذين أرسلتهم، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نستفيد من هذه الآية فوائد. من هذه الفوائد أن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، وهو قرب حقيقي يليق بجلاله سبحانه، ولا ينافي ذلك أنه مستوى على عرشه، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء. أيضا نستفيد من هذه الآية أن دعاء الداعي إذا وجدت شروط وانتفت موانعه مجاب، لا يذهب. ولذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذا وعد الله أن من دعا أجاب دعاءه. فإذا دعا الإنسان أجاب الله تعالى دعاءه. أهم شيء لا يكون هناك ما يمنع إجابة الدعاء، كان يعتدي في الدعاء، فالاعتداء يدعو بإثم أو قطيعة رحم ونحو ذلك، هذا من موانع إجابة الدعاء، كأن يستعجل الإجابة، استعجال الإجابة من موانع الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. يقول: قد دعوت فلم يستجب لي. أيضا من موانع إجابة الدعاء أن يكون هذا الداعي مطعمه من الحرام، ملبسه من الحرام، غذي بالحرام ونحو ذلك مما يمنع إجابة الدعاء مما جاء في الأدلة. وإلا فالدعاء متى وجد فالله تعالى يجيبه. ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لا أحمل هم الإجابة، أي أنا حين أدعو لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء، فإذا وجد الدعاء كانت الإجابة معه. إذا وجد الدعاء كانت الإجابة معه. فأهم شيء كيف يدعو الإنسان، أما الإجابة فهي آتية، وعد الله جل وعلا. فمن دعا الله سبحانه وتعالى أجابه. حتى جاء عن بعض السلف كما سبق تذاكرنا، وظن عن سفيان بن عيينة سند صحيح عند البياقي في الشعب، أنه قال: اجتهدوا في الدعاء ولا يمنع أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه، أي من ذنوب أو مخالفة، فإن الله تعالى قد أجاب دعوة إبليس حين قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. وكان بعض السلف يقول: أكثر من الدعاء، فإن من يكثر طرق الباب يوشك أن يفتح له. فإذن هذه فائدة عظيمة، وهي قول الله سبحانه: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهذا وعد من الله جل وعلا أن من دعاه أجاب الله تعالى دعاه. ولذا جاء في حديث أبي سعيد: ما من مسلم يدعو الله تعالى لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله دعوته التي دعا بها، أو صرف عنه من السوء مثلها، أو ادخرها له إلى يوم القيامة. فإذن إجابة الدعاء أعم من أن يكون المعنى أن الإنسان ينال مطلوبه الذي سأله بعينه، فقد ينال مطلوبه الذي سأله بعينه، وقد يصرف الله تعالى عنه من الشر ما كان نازلا به بدعائه، فمعنى أجاب الله دعاءه وصرف عنه شر، أو يدخر الله تعالى له هذا الدعاء ثوابا يلقى يوم القيامة. إذن دعاءه مجاب، ولكن معنى الإجابة أعم من أن ينال سؤله الذي أعطيه بعينه. أيضا نستفيد من هذه الآية من الفوائد أن الاستجابة لله والانقياد لأوامره من أسباب إجابة الدعاء. ولذا لما ذكر الله أنه يجيب الدعاء أمر بالاستجابة له، لأن المستجيب لله من أقرب الناس إليه، يجيب الله تعالى دعاء. إذن هذه الآية هي كما سبق في ذكر شيء من مسائل الدعاء، ذكرها الله تعالى في أثناء آيات الصيام. ومما نستفيد من ذلك أن ذكر هذه الآية في أثناء آيات الصيام يدل على أن الصائم مرغب في الدعاء، مرغب في الإكثار منه والاجتهاد فيه. ثم قال الله تعالى في الآية الرابعة من آيات الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وكما سبق أن نبدأ نذكر معنى الآية ثم نأخذ ما فيها من الأحكام والمسائل. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث هو بمعنى الجماع، بعد أن كانوا ممنوعين من ذلك كما سبق معنا في أحاديث أن الصائم في أول الإسلام كان إذا صام مرخص له في الأكل والشرب والجماع حتى يصلي العشاء، من غروب الشمس حتى يصلي العشاء أو حتى ينام، فأيهما وجد قبل حرم هذه الأشياء، فمرخص له في أكله وشربه وجماعه حتى يصلي العشاء أو ينام، فإذا نام قبل العشاء حرم عليه أيضا. ثم نسخ الله تعالى هذا الحكم بهذه الآية فقال أحل لكم ليلة الصيام. ليلة الصيام أي في كل ليلة الصيام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كما سيأتي بيانه أيضا. الرفث إلى نسائكم أي الجماع ومقدمات ذلك. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. قال بعض المفسرين في معنى اللباس أي الستر، كما أن اللباس ستر للجسد وكذلك الزواج ستر للزوج وللزوجة بحصول العفاف، إحصان الفرج، غض البصر، حصول النفقة، فيحصل بذلك الستر كاللباس. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي بالوقوع على نسائكم في ليالي رمضان، حصل ذلك كما جاء عن البراء قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فالمعنى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي بالمباشرة في ليالي الصوم فتاب عليكم من ذلك وعفى عنكم بنسخ هذا الحكم. قال الله فالآن باشروهن أي أحل لكم ذلك وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن أي ظاهر، معنى ظاهر أي أحل لكم مباشرتهن في ليالي الصوم. وابتغوا ما كتب الله لكم، ما هو الذي كتبه الله؟ قال بعض المفسرين هو الولد، جاء هذا عن جماعة من السلف، أي لا يكن الدافع لأحدكم في مباشرة أهله هو الشهوة وقضاء اللذة فقط، بل ابتغوا ما كتب الله تعالى لكم من الولد بهذه المباشرة. وقال بعض المفسرين وابتغوا ما كتب الله لكم أي الرخصة التي رخص الله تعالى لكم، اطلبوا هذه الرخصة التي أعطاكم الله إياها. وقال بعض المفسرين وابتغوا ما كتب الله لكم أي الأجر في المباشرة، ولا يكن ذلك لمجرد اللذة وقضاء الشهوة، بل احتسبوا في ذلك الأجر، فإن الله كتب لكم في ذلك أجرا قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام هل عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضع في حلال أي له أجر. وقال بعض المفسرين ابتغوا ما كتب الله لكم أي ليلة القدر، فلا يشغلكم ما أحله الله لكم من المباشرة في ليالي رمضان عن طلب ليلة القدر، بل باشروهن واطلبوا ليلة القدر التي كتبها الله سبحانه وتعالى لكم. وكل هذه المعاني صحيحة، ولا مانع من حمل الآية عليها كلها كما اختاره ابن جرير رحمه الله، وأن المعنى في الآية أعم، فيكون معنى الآية إذن فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، ابتغوا ما كتب الله لكم من الأجر والثواب في ذلك، ابتغوا ما كتب الله لكم من ليلة القدر، ولا يشغلكم ما أحله الله تعالى لكم عن طلب ليلة القدر. كل هذه معاني صحيحة. قال الله وكلوا واشربوا، بعد أن حل لهم المباشرة ذكر حل الأكل والشرب الذي كان محرما إلا ما بين العشاءين أو حتى ينام. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا أي من المباحات الطيبات حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا واضح أن المراد بالخيط الأبيض أي الفجر، لأنه قال من الفجر. وقد كانت نزلت الآية أولا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فظن بعض الصحابة كعدي بن حاتم رضي الله عنه وغيره أنهما خيطان، فكان يجعل خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود، ولا يزال يأكل حتى يرى الخيط الأبيض، فإذا تبين له ترك الأكل. فأنزل الله تعالى من الفجر، فعلموا أنه إنما هو بياض النهار وسواد الليل، فالخيط الأبيض هو النهار الفجر الذي يظهر من جهة المشرق، والخيط الأسود هو الليل. والمراد بالخيط الأبيض أي الفجر الصادق، فإن الفجر فجران كلاهما أبيض، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب يكون قبل الفجر الصادق، والفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول أن الفجر الكاذب يكون ظهوره إلى العلو إلى الأفق إلى العلو إلى السماء، أي يظهر إلى السماء مرتفعا لا ينتشر جهة المشرق، بخلاف الفجر الصادق فإنه يمتد عرضا. الفرق الثاني أن الفجر الكاذب تعقبه ظلمة، يأتي شيء من النور والبياض مرتفعا ومنتصبا جهة السماء ثم يذهب تعقبه ظلمة. وأما الفجر الصادق فإنه لا تعقبه ظلمة، بل كلما مضى الوقت كلما زاد انتشاره فينتشر ويزيد في الإضاءة والإنارة ولا يأتي بعده ظلمة. أيضا من الفرق بينهما أن الفجر الكاذب يكون في موضع واحد من جهة المشرق، في جزء منه، بخلاف الفجر الصادق فإنه يمتد في عرض المشرق كله من شماله إلى جنوبه، وأما الفجر الكاذب فيكون في موضع من جهة المشرق. والمراد بهذا الفجر الذي أحل الله تعالى الأكل والشرب والمباشرة إليه هو الفجر الصادق، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، يتبين أي يتضح يصير واضحا بينا، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. إذا تبين لكم الخيط الأبيض الذي هو الفجر أمسكوا عن الأكل والشرب والمباشرة وصوموا إلى الليل. وقد جاء بيانه في الحديث الليل أنه غروب الشمس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وأشار إلى جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. إذن المراد بقول إلى الليل أي إلى أول الليل، وأول الليل هو غروب الشمس. ثم قال الله سبحانه ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والمراد لا تباشروا نساءكم، والمراد بالمباشرة الجماع وما يدعو إليه من تقبيل أو معانقة أو نحو ذلك مما هو من دواعي الجماع، فمنهي المعتكف عنه. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان له أن مناولة الشيء أو الخدمة أنه جائز، كما كانت عائشة تناول النبي صلى الله عليه وسلم الشيء من البيت، وكانت تغسل رأسه وترجل أي تمشط وهي وهو معتكف وهي في حجرتها. فالمراد إذن بالمباشرة هو الجماع وما يدعو إليه. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي الاعتكاف الشرعي الذي هو لزوم المسجد في أيام معلومة، وتذكر أحكام الاعتكاف يذكرها العلماء في كتاب الصيام، لأن الله تعالى ذكر الاعتكاف بعد مسائل الصيام، وغالبا أن الاعتكاف يكون في رمضان الذي هو أفضل الاعتكاف الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف والعكوف هو ملازمة المكان، عكف في المكان أي لازمه ولم يفارقه. فمعنى وأنتم عاكفون في المساجد أي ملازمون لها. وخص ذلك في المساجد، قال الله تلك حدود الله فلا تعتدوها، أو فلا تلك حدود الله فلا تقربوها. المراد أي هذه الأمور التي نهاكم الله تعالى عنها لا تقربوها. وهنا فائدة ذكر بعض المفسرين أن بعض الآيات نجد بعد ذكر حدود الله يقول الله فلا تعتدوها، وفي بعض الآيات نجد أن الله تعالى يقول بعد ذكر حدود الله فلا تقربوها. والفرق بينهما أن هذه الحدود إذا كانت أوامر أمر الله تعالى بها نجد أن بعدها فلا تعتدوها، أي لا تجاوزوا هذه الأوامر. وإذا كانت هذه الحدود منهيات نهى الله تعالى عنها فإنه يقول فلا تقربوها، لأن العبد مأمور بالبعد عن المحرم، مأمور باجتناب المحرم وبالبعد عنه، فمأمور ألا يفعل المحرم وألا يقرب المحرم. فلذا نجد أن الحدود إذا كانت من الأوامر يقول الله سبحانه فلا تعتدوها، وكما جاء ذلك في الحديث إن الله حد حدودا فلا تعتدوها. وإذا كانت أمورا منهيا عنها هذه الحدود ينهى الله تعالى عن قربها، لأن العبد مأمور بتركها ومأمور بالبعد عنها وعدم القرب منها. قال ربنا سبحانه بعد ذلك كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته للناس، يوضحها ويظهرها لهم لعلهم يتقون، لعل يحصل لهم التقوى. بدأ الله تعالى آيات الصيام بالتقوى وختم بالتقوى، وذكر فيها لعل التي تفيد التعليل، وأن امتثال هذه الأوامر والأحكام سبب وعلة في حصول التقوى. قال في أول يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفي آخرها قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الصيام وامتثال هذه الأحكام سبب لحصول التقوى ونيلها. إذا عرفنا معنى هذه الآية فهي من أكثر هذه الآيات التي ذكرها الله تعالى في الصيام من أكثرها أحكاما، وسيأتي إن شاء الله ذكر ما فيها من المسائل والأحكام في درس اللاحق. أخن يقول هل القريب من صفات الله عز وجل؟ القريب من أسماء الله، والقرب من صفات الله. أخن يقول هل الدعاء يوم الأربعاء ما بين الظهر والعصر مستجاب؟ ورد في أحاديث وهي ضعيفة، وقد كنا قرأنا هذا الحديث ضعفا، كتب الأخ طارق رسالة في بيان ضعف هذا الحديث. أخ يقول سألني أحد العامة عن جمع المغرب مع العشاء فقلت له جائز، فصلى قبل المغرب بنحو ربع ساعة وعشر دقائق، فعلوا هذا خطأ. جائز جمع المغرب مع العشاء أي إذا دخل وقت المغرب. قال فهل علي إثم من أفتيته مع أني لم أنتبه إلا وهو يصلي وأنا أنبهه بعد؟ ثانيا بغي تعليمه أنه لا يجوز ذلك إلا إذا دخل وقت المغرب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.